بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. السلام. نواصل الإخوة مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله تعالى من خلال حاشية كفاية الأخيار للحصن رحمه الله، وتوقفنا في باب الشفعة عند قول المؤلف أن الشفعة تكون بالثمن الذي وقع عليه البيع، وذكر فرعا قال: ولو كان الثمن مؤجلا. هنا وقفنا عند هذه المسألة. نعم، كان في آخر الوقت وما تصورناها جيدا، نعيد قراءتها. قال: ولو كان الثمن مؤجلا فالأظهر أن الشفيع مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال، أو يصبر إلى محل الثمن ويأخذ. يعني مثل ما عرفتم الإخوة الشفعة، مثلا الآن أنا والشيخ عبد الله مشتركين في أرض، وراح عبد الله باع نصيبه على الشيخ محمد بدون ما يعرض هذا علي، وكما عرفنا الواجب أن يعرض البيع أولا على الشريك. فالمهم باع نصيبه على محمد لكن بالأجل، يعني باع نصيبه بالأجل، فالآن أنا من حقي أن أنتزع باقي قطعة الأرض، يعني نصيب عبد الله الذي انتقل إلى محمد، من حقي أن أنتزعه من محمد وأعطيه الثمن. لكن ما دام أن البيع كان مؤجلا، فكذلك الشفيع يحل محل المشتري. فهنا قالوا عند الشافعية، وهذا أيضا مذهب الحنفية، أنه مخير. هذا عند الشافعية والحنفية أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال، أخذ نصيبي ويعني أدفع المبلغ لمحمد في الحال، أو أصبر إلى محل الثمن. قال: لأن، لماذا هذا التخير؟ قال: لأن إذا جوزنا الأخذ بالمؤجل أضررنا بالمشتري. إذا جوزنا الأخذ بالمؤجل أضررنا بالمشتري. كيف؟ قال: لأن الذمم تختلف. لو قيل للشفيع: أنت ما تأخذ إلا بالمؤجل، فيقول المشتري محمد: طيب أنا إيش يضمني أني خالد مثلا يدفع لي المبلغ؟ أنا اشتريت هذه القطعة من عبد الله، وبيني وبين عبد الله معرفة، وأعرف أنه ما يماطل، لكن ما أدري أن هذا الشريك الآخر الثاني ما أعرف كيف هو في الأمانة. فالذمم تختلف، يعني هذا هو المعنى. هذا ممكن أشكل علينا الدرس الماضي، لكن هذا الآن واضح. فأضررنا بالمشتري. طبعا الإخوة عند المالكية والحنابلة يعني عندهم الأخذ بالمؤجل فقط، عندهم هذا الخيار الأول، الأخذ بالمؤجل، أو عند التعليل هنا: إذا جوزنا الأخذ بالمؤجل. هذا مذهب المالكية والحنابلة، لأنهم مشوا على الأصل، قالوا: ما دام أن الشفيع يحل محل المشتري، ما دام أن المشتري اشترى نصيب الشريك الأول بالمؤجل، فكذلك الشفيع ما له إلا أن يأخذ بالأجل.
وطبعا أجابوا عن هذا الإضرار بالمشتري، قالوا نشترط ملاءة الشفيع، يعني هنا بشرط أن يكون الشفيع مليئا عنده مال يستطيع أن يدفع للمشتري عند حلول الأجل. قال وإن ألزمناه الأخذ بالحال أضررنا بالشفيع. إذا قلنا يعني إذا قيل لي تريد تأخذ الشفعة باقي قطعة الأرض الآن تدفع، أضررنا بالشفيع. كيف؟ قال لأن الأجل يقابله قسط من الثمن. تعرفون الإخوة بيع العاجل يختلف عن الآجل، الآجل لابد أن يكون في زيادة إيش في الثمن، فسيكون الثمن مرتفعا. طبعا ما أريد أدفع زيادة، ولو عرض علي في البداية فأنا أشتريها بثمن يعني أقل من الثمن يعني الذي حصل فيه العقد الآن. ولذلك عند المالكية والحنابلة قالوا ما دام هذا في ضرار بالشفيع وصاحب الحق فنشترط شفاعة ملاءة الشفيع ويمشي على الأصل يأخذه بالمؤجل. لكن هنا قال فكان ما قلنا دفعا للضررين، ما دام أن هنا في ضرر هنا في ضرر فنجعل الأمر إيش على التخير. ويعني وهذا كما ترى يعني قريب، والله أعلم، الأمر يرجع إلى الصلح فيما بينهم والتراضي، والله أعلم. قال هنا قال ثم الشفعة على الفور، هذا يرجع إلى قول المؤلف المتن وهي على الفور. قال الشفعة على الفور على الأظهر، على الأظهر هذا هو مذهب الشافعي في الجديد، هذا مذهب الشافعي في الجديد وهو مذهب الحنفية والحنابلة أن الشفعة على الفور خلافا للمالكية، يعني حددوها بسنة وقيل يعني مدة يعلم أنه قد تركها وما يريد هذا الحق. من قال على الفور ذكر حديث هنا الشفعة كحل العقال، الشفعة كحل العقال، اكتب هذا. قال ابن حجر ضعيف جدا كما في التلخيص الحبير، قال ابن حجر ضعيف جدا، معناه أنها تفوت عند عدم المبادرة كما يفوت البعير الشرود إذا حل عقاله ولم يبتدر إليه. وروي الشفعة لمن واثبها، يعني لمن طالبها مباشرة. وهذا الإخوة رواه عبد الرزاق من قول شريح في إسناده مبهم ليس حديثا، هو قول شريح. قال ولأنه حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب، كخيار الرد بالعيب. الواحد إذا اشترى سلعة وشاف فيها عيب فإذا أبقاها عنده هذا كأنه رضيها، فما يجوز له أن يردها، فالرد بالعيب على الفور. فكذلك هنا الرد بالعيب هذا الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري، فكذلك الشفعة هنا هي حق ثبت لدفع الضرر فتقاس على هذا. وكذلك أيضا مما يقوي هذا القول أن الشفعة على الفور أن ثبوت الشفعة على التراخي يضر بالمشتري، يعني الآن اللي اشترى السلعة اشترى أرض يريد يحرثها يريد يعني يغرس فيها ويعرف أن هذا في أي لحظة ممكن أن ينتزعها منه، فهذا فيه ضرار بالمشتري. فالقول هذا قول الجمهور أن الشفعة على الفور أقرب، الله أعلم. وعن ثم ذكر فرع يعني عن هذه المسألة الإخوة، فرع طويل يعني صور نقراها سريعا. قال اعلم أن المراد بكونه على الفور طلبها لا تملكها، مقصود على الفور يعني هو يجب عليه إذا أراد أن يأخذ حقه أن يبادر إلى طلب الشفعة. قال فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة كما مر في رد المبيع بالعيب، فلو كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري وخائفا من عدو فليوكل إن قدر، وإلا فليشهد على الطلب. قال فإن ترك المقدور عليه بطل حقه على الراجح لأنه مشعر بالترك، يعني يبذل ما يستطيع من توكيل من إشهاد على الطلب. قال هذا في المرض الثقيل، فإن كان مرضا خفيفا لا يمنعه من المطالبة كالصداع اليسير كان كالصحيح. نعم. طيب قال ولو خرج للطلب حاضرا كان أو غائبا. طبعا الغائب الإخوة له الشفعة أيضا عند الأمة الأربعة، يعني ما يمنع أن يكون غير موجود في البلد ما يكون له الشفعة، لا له الشفعة. لكن اختلفوا هل يجب الإشهاد أنه على الطلب، يعني إذا سافر هل لابد أن يشهد، يأتي باثنين يقول اشهدوا أن هذا السفر لأني أريد الشفعة، ولا هو يسافر ويطلب؟ لأن إذا طالت المدة ممكن خلاص يتملك المشتري هذه الأرض مثلا. ذكر هنا أن الصحيح أنه يعني في الرافع والروضة أنه إذا لم يشهد لا يبطل حقه، وصحح النووي في تصحيح التنبيه أنه في الغائب يبطل إذا لم يشهد، ويعني ذكر أن المعتمد هو الأول. نعم، يعني إذا لم يشهد لا يبطل حقه، لأن يعني بذل ما يستطيع، هو سافر خرج ما يحتاج إلى هذا التجديد عليه، والله أعلم. طبعا والآخرون يقولون لكن استطاع أن يبين عذره وإرادته في هذا بالإشهاد، لكن هو الذي ترك، يعني الأمر الله أعلم، يعني ما دام أن بذل في العرف ما يستطيع به أن يحصل على حقه يعني فلا يكلف أكثر من هذا من إشهاد وغيره. ولو قال الشفيع لم أعلم أن الشفعة على الفور وهو ممن يخفى عليه صدق. نعم، ولو اختلف في السفر لأجل الشفعة صدق الشفيع. نعم، قال لا أنا سافرت لأجل الشفعة فيصدق. ولو رفع الشفيع الأمر إلى القاضي جاز، يعني يكفي. ولو أشهد على الطلب ولم يراجع المشتري ولا القاضي لم يكفي. نعم، يعني هذه كلها صور فرعية الإخوة، المقصود أن يعني عرفا يبذل ما يستطيع للوصول إلى حقه. قال ولو أخر الطلب وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره ثقة. نعم. طيب ثم قال، طبعا هنا قال فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت كما هو واضح مقتضى هذا القول. طيب قال وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل. ذكر المثال يوضح هذه المسألة، قال مكان بين اثنين، يعني أرض بين اثنين. طبعا كما تعرفون الشفعة فيما لم يكون فيها الحدود والقسمة. مكان بين اثنين، نكح واحد منهما امرأة وأصدقها نصيبه من ذلك المكان، قال المهر هو إيش؟ نصيبي من هذه الأرض، وهو مما تثبت فيه الشفعة، يعني إلى الآن ما في حدود في الأرض. قال فلشريكه أن يأخذ ذلك الممهور بالشفعة. يروح عندهم يقول لا ترى هذا الخاطب هذا أو الزوج هذا مهر ما ينفع، ما ينفعكم، هذه الأرض أنا شريكة فيها وأنا أستحق هذا المهر بحق الشفعة، فهذا له، هذا حقه. وذكر مثال في الخلع، قال وكذا لو كان ذلك المكان ملك المرأة، لو كان ذلك المكان ملك المرأة وملك شخص آخر، فقالت للزوج خالعني على نصيبي من ذلك المكان أو طلقني عليه، ففعل بانت منه واستحق الزوج ذلك الشخص، وللشفيع أخذه من الزوج. لو راح عند الزوج قال لا هذا حقي أنا فيأخذه، قال كما أن له أخذه أو كما أن له أخذه من المرأة في صورة الإصداق. طبعا الإخوة يعني هذه المسألة أنه إذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع، هذا مذهب الشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة خلافا للحنفية. الحنفية عندهم ما يجوز هنا ما له حق الشفعة، عندهم ما ليس له حق الشفعة. لماذا؟ قال لأن هذا يعني مملوك بغير مال، بغير مال، يعني هنا المهر بدل يعني المرأة وبضع المرأة، ف يعني المملوك هنا يعني بغير مال، فأشبه الهبة. فقالوا يعني هذا يعني ما له حق الشفعة هنا. إيه طبعاً هنا الإخوة، لذلك نذكر هذه القاعدة، الشفعة الإخوة لا تدخل في ما إذا انتقل النصيب الآخر بصدقة أو إرث أو وصية، فهنا لا شفعة عند الأمة الأربعة. يعني أنت الآن صدقت بنصيبك، هذا معروف، ما يحق لي أنا أقول لك لا لا تصدق وعطني هذا، هذه صدقة أو إرث واضح أو وصية، فهذا عند الأئمة الأربعة لا شفعة في هذه الأمور. ثم عندنا هذه المسألة، طبعا في مقابل هذا الشفعة إذا كانت بالبيع أو في يعني إذا كان العوض مالي، هذا واضح أن الشفعة تثبت. بينهما الشفعة فيما إذا انتقل النصيب بعوض غير مالي، بعوض غير مالي مثل ما في هذه المسائل، فهنا يعني حصل خلاف، و يعني قول الجمهور الشافعي والمالكي ورواية عند الإمام أحمد، هذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يعني وهذا أقرب، ما دام أن العوض موجود فيمكن أن يبذل هذا الشفيع شيئا ويحصل على حقه، على حقه، ما دام أن فيه معاوضة ليست صدقة لله. لكن هنا الخلاف كما ذكر طبعا في المتن، قال أخذه الشفيع بمهر المثل. يعني الآن طيب هذا
ينقص من حقه إذا كان أكثر،
نعم هو الآن يأتي هذه، تأتي هذه المسألة، قال يأخذه بمهر المثل لا بقيمة الشقص على الراجح. يعني الآن مثل ما عرفنا هذا راح وعطى المرأة مهر الذي هو نصيبه من الأرض، راح الشريك وانتزع هذا النصيب من المرأة. طيب هنا ماذا يدفع؟ هل هذا الشريك يدفع للمرأة مهر المثل أو يقول لا أنا ما لي علاقة بالمهر اللي أنتم اتفقتم عليه بكم؟ لأنه هو لما يعطيها هذا، يعني هل نرجع إلى تقدير قيمة الشخص نفسه أو ما نرجع إلى هذا الشخص، نرجع إلى مهر المثل؟ فهذا عند الشافعية أنه يأخذ بمهر المثل لا بقيمة الشخص على الراجح، يعني عند الشافعية. قال وجهه أن البضع متقوم، البضع متقوم، لأن هذا هو العوض البضع، فهو متقوم وقيمته مهر المثل لأنه بذل الشقص، فالبضع هو ثمن الشقص، أصبح البضع هو يقابل يعني ثمن الشقص، والله أعلم. هذا عند الشافعية. عند المالكية القول الآخر الذي هو إيش؟ بقيمة الشقص، وهذا رجحه شيخ ابن عثيمين، يعني قول المالكية أنه بقيمة الشقص، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين ومذهب الرواية عند الإمام أحمد. قالوا ماذا؟ لأننا لو قومنا بمهر المثل لقومنا البضع على الأجانب، يعني هو أجنبي ما له علاقة بهذه المرأة، الشريك ما له علاقة بهذه المرأة، ف قالوا لقومنا البضع أو نعم البضع على الأجانب وأضررنا بالشفيع. قالوا لأن مهر المثل يتفاوت بخلاف البيع. مهر المثل يتفاوت، المرأة هذه يعني كم مهرها، ممكن تكون من عائلة يعني غنية مثلا، فيتفاوت المهر هنا. أما يعني ثمن الشخص يعني على المعروف في البيع في ما يساوي هذه القطعة من الأرض مثلا، والله أعلم. المهم هذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك، على قدر الأملاك، هذا تقول قول الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا على عدد الرؤوس، على عدد الرؤوس عند الحنفية. كيف يعني؟ قال إذا كان ما تجب فيه الشفعة ملكا لجماعة، يعني الآن نحن مثلا ثلاثة، أنا وعبد الله وشيخ أحمد، نملك الأرض واحدة لكن متفاوتين، أنا أملك مثلا 20% وعبد الله أملك مثلا 50% والباقي 30% مثلا، هكذا متفاوتون. باع أحدهم حصته بدون ما يشاور شركائه، باعها، قال فهل يأخذون على عدد رؤوسهم أم على قدر أملاكهم؟ الآن لما مثلا عبد الله باع، أنا وأحمد ننتزع الحصة من محمد، هل تكون هذه الحصة بالنصف بيني وبين على عدد الرؤوس مثل ما قال الحنفية، أو على قدر الأملاك، أنا كم أملك يكون لي نصيب من هذه؟ فهمنا الصورة. هو قال الأصح يأخذ، نعم مثل ما قلنا قول الجمهور، وإلا هناك لما يقول الأصح يعني في قول آخر للشافعية يوافق قول الحنفية، قال يأخذ كل واحد منهم على قدر حصته. وجهه أن الأخذ حق يستحق بالملك، هذا الأخذ هذا بسبب الملك، فقسط على قدره، قسط على قدر السبب، على قدر الملك كالأجرة والثمرة، فإن كل واحد من الملاك يأخذ على قدر ملكه من الأجرة والثمرة. نعم. وقيل هذا كما عرفنا قول من الحنفية، وهذا قول عند الشافعية، يأخذون على عدد الرؤوس نظرا إلى أصل الملك، يعني ما ينظر إلى القدر، ينظر إلى ما دام أنه شريك خلاص يكفي ويستحق يعني الشفعاء. قال بدليل ماذا؟ قال ألا ترى أن الواحد لو انفرد أخذ الكل؟ فكذلك هنا سبحان الله الإخوة، هذا الفقه يعني تعليلات تنمي يعني التفكير وملكة عند طالب العلم، سبحان الله، يعني كل قول له تعليله. نحن خلينا نمشي الآن على المذهب وعلى قول الجمهور أنه على قدر الأملاك كما قال هنا، لأن السبب هو يعني الملك، فقسط على قدره كالأجرة. نعم. طيب قال ثبت لشخص الشفعة في شيء فقال أسقطت حقي من نصفه وأخذت الباقي، قال أنا أخذ نصف النصيب من المشتري والباقي يعني له، قد سقط حقه كله من الشفعة. نعم، لأن الشفعة خصلة واحدة لا يمكن تبعيضها، وهذا عند الأئمة الأربعة، هذا عند الأئمة الأربعة أن الشفعة لا تقبل التجزئة، فأشبه ما إذا أسقط بعض القصاص فإنه يسقط كله. نعم، قياسا على القصاص، وبالفعل هذا حق الشرع أعطاك إياه حتى تدفع الضرر، فلما تطلب البعض يعني كأنك تقبل بالقسمة، طيب إذا الضرر موجود كأنك ما تدفع عن نفسك، فإما تأخذ كله ولا ما تأخذ شيء. قال إذا تصرف المشتري في الشخص بالبيع والإجارة والوقف فهو صحيح، محمد اشترى وقبل ما أنا أنتزع راح مباشرة بنى في الأرض وغرس أو باعها على آخر، قال التصرف صحيح لأنه تصرف صادف ملكه، هو الآن يعني اشتراه يملكه كتصرف الولد فيما وهبه له أبوه. وقال ابن سريج هو باطل، طبعا باطل اعتبر مثل الغاصب لأن هذا ليس من حقه. قال فعلى الصحيح للشفيع نقض الوقف والإجارة لأن حقه سابق، إذا أنا جيت وطالب بنصيبي من الأرض من محمد قال والله أنا أجرت على فلان ما يهمني أنقض هذا العقد حتى لو كان وقفا لأن الحق السابق للشفيع وهو في البيع. طيب إذا باعها على رجل آخر والآخر باعها على آخر، قال مخير بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول لأن كل منهما صحيح، وقد يكون الثمن في أحدهما أقل، هذه مصلحة الشفيع يشوف وين الأرخص وبعدين يحكم، أو من جنس أو من جنس هو عليه أيسر. نعم إذا نعم كان مثلا الثمن يعني من جنس آخر أو كذا
بيع على شخصين محمد علي ومحمد
محمد إيه. نعم إيه. يعني هو من
ممكن ذهب أو فضة
إيه نعم إيه. يعني اشتراه بتمر يعني عروض يعني، فقال أنا أنفع لي أدفع هذا لأن قلنا الشفيع يحل محل المشتري. نعم طيب الفرع الآخر هذا واضح العلم. طيب ثم ذكر قال فصل في أحكام القراض. قال فصل وللقراض أربعة شرائط، أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير إلى آخر الشروط التي ذكرها. قال القراض والمضاربة بمعنى يعني معنى واحد. تعرفون الإخوة القراض هذه لغة أهل الحجاز، يعني في كتب المالكية والشافعية أهل الحجاز، مالك في المدينة والشافعي في مكة، فيقولون القراض. والمضاربة هذه لغة أهل العراق يعني الحنفية والحنابلة، وذلك في كتب الحنابلة والحنفية قباب المضاربة، أما في عند الشافعية والمالكية ما تشوف كتاب المضاربة، هو نفسه موجود باسم القراض. قال والقراض طبعا المضاربة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ذاك سميت مضاربة. لكن القراض مشتق من القرض وهو القطع. قال لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه. نعم يكون له نصيب من الربح وللعامل نصيب من الربح. قال وحده في الشرع عقد على، طبعا هذا يعني معنى، وبعضهم أيضا أرجعها إلى الآية قال القرض في الأرض هو قطعها بالسير، القرض في الأرض هو قطعها، كأنك لما تمشي في الأرض تقطع المسافة. قال وحده في الشرع عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما على حسب الشرط من مساواة أو مفاضلة. المضاربة المعروفة يعني الإخوة هذا يعني يدخله بعض الفقهاء في باب الشركة، أنواع الشركات لما عرفنا شركة العنان والوجوه كذا مر معنا كتاب الشركة، فهي المضاربة نوع من أنواع الشركات، نوع من أنواع الشركات، لكن المال فيها من جانب والعمل فيها من جانب آخر. تلاحظ يعني أولها ما فيه اشتراك، يعني بخلاف مثلا شركة العنان كل واحد يدفع مال، يضع مبلغ من المال، هذا يضع مبلغ وهذا يضع مبلغ، نتشارك في العمل، هذا يعمل وهذا يعمل عنان. لكن مضاربة لا، المال من طرف والعمل من طرف آخر، ولذلك يعني جاء الخلاف في بعض الشروط، لأن الجمهور يقولون الأصل في هذا العقد أنه إجارة مجهولة بأجر معدوم أصلاً غير موجود وعمل مجهول، لكن أجيزت للحاجة والرفق بالناس. يعني أنت الآن لما تعطي العامل مضارب يتجر بمالك هذا العمل يعني فيه شيء من الجهالة، وكذلك الأجر، لأن بحسب الربح يمكن ما يربح شيء حسب التجارة، لكن قالوا أجيزت من باب الحاجة والرفق بالناس. لكن يعني تخريجها على أنها شركة ليست إجارة هذا يعني أسهل تجوزا، يعني في البداية الشركة تكون في آخر العقد يعني لما يشتركون في الربح. قالوا الأصل فيه أنه عليه الصلاة والسلام ضارب لخديجة بمالها إلى الشام وغير ذلك، طبعا حتى لو كان هذا قبل النبوة، لكن كما ذكر هنا أنه يعني أقرت هذه المعاملة، وهذا بالإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، عمر وابن عمر، ويعني كما مر معنا في البلوغ عثمان رضي الله عنه. ومنهم من قاسه على المساقاة بجامع الحاجة، المساقاة ستأتي معنا، يعني تشبه المضاربة من جهة ماذا؟ تعرفون المساقاة سقي الأشجار، أنا عندي أرض فيها أشجار ما أستطيع أسقيها وأقوم عليها، فأجيب عامل أقول أن تسقي الأرض والمحصول بيننا مثلا، أنا أخذ مثلا 40% أنت تأخذ 60 50 50 حسب ما نتفق عليه. فكأن يعني صاحب الأرض والأشجار هو هنا صاحب ماذا؟ المال، والمضارب هنا كأنه هو العامل الساقي. نعم. إذ قد يكون للشخص نخل ومال ولا يحسن العمل، وآخر عكسه. نعم. وهذا من محاسن الإسلام، يعني دين الإسلام يعني ينظر إلى ما يصلح أحوال الناس، يكون فيه ارتقاء بحياة الناس وتنمية للمال، نعم، بالطرق يعني التي فيها عدل بين الناس. قال: وما رواه ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، واختلاط البر بالشعير لا للبيع. قال البخاري: إنه موضوع. نعم، الحديث يعني موضوع، لأن في نصر بن قاسم قال البخاري يعني في حديث هذا موضوع. قال: إذا عرفت هذا فلعقد القراض شروط، أحدها يشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير، هذا الشرط الذي ذكر المؤلف في المتن، قال: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، هذا نفس الشرط الذي ذكر إيش في الشركة 379، ها؟ نفس الشرط. وللشركة 5 شرائط: أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير. وعرفنا كلمة ناض إيش معناها، يعني التنضيض، هذه معروفة في التجارة والشركة، تحويل المتاع إلى نقد، تحويل المتاع إلى نقد، نض يعني ظهر وتيسر، خذ ما نض لك من دين، ما تيسر لك من دين. يعني المهم أن هذا الشرط معناه أن يكون رأس المال هنا إيش نقدا، دراهم ودنانير، يعني ما يصح أن يكون عروضا، إذا قال له خذ هذه السيارات وتاجر بها في البيع ويعني الشراء، تبيع وتشتري وهكذا، فيقولون ما يصح، لابد يكون دراهم ودنانير. طبعا الإخوة، هذا الشرط هنا عند الأئمة الأربعة، هذا الشرط عند الأئمة الأربعة، وهو ظاهر مذهب الحنابلة أيضا، خلافا لرواية عند الإمام أحمد قال يجوز أن يكون بالعروض، يجوز أن يكون بالعروض، عروض يعني مثل ما عرفنا سيارات، طعام، يعني المهم. وهذه الرواية صوبها المرداوي، وهذا القول يعني بالجواز أن يكون أيضا مال المضاربة بالعروض، قول طاووس بن أبي ليلى، الأوزاعي، حماد بن أبي سليمان. وفي الحقيقة الآن عمل الناس على هذا، يعني صعب، يعني لذلك الأخوة هذه فائدة أن الواحد يعرف بعض المخارج الفقهية في الأقوال، أحيانا لحاجة الناس، يعني ما يقصد الإنسان أن يحلل الحرام الواضح بسبب أقوال شاذة، لكن إذا كان هناك يعني خاصة المسألة يعني نعم فيها سلف، وأقصد أن التعليل لكلا القولين في قوة، يعني ليس القول الآخر قول ضعيف، لأن الذين يعني حرموا هذا، نحن طبعا تلاحظون في الشركة قلنا أن المالكية أجازوا التجارة بالعروض، الشركة بالعروض، يعني بالشرط الأول هناك المالكية، ورواية عند الحنابلة حتى قال الشيخ ابن عثيمين وعليه العمل. كذلك هنا في المضاربة، لكن المضاربة هنا الأمة الأربع على المنع، لأن الغرر هنا أشد، هناك الكل وضع مبلغ من المال، هنا يعني فيها مخاطرة أكثر فضيقوا المسألة. طبعا هنا ذكر مسألة الدراهم والدنانير المغشوشة، هذه مرت معنا نفس الشيء في الشركة، قال الصحيح أنه لا يصح أن يكون رأس المال دراهم ودنانير مغشوشة، وقلنا نحن إذا كان الغش يسير المقصود أن ما يخلو هذا من وضع معادن أخرى حتى يثبت، فهذا لا بأس به كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. أما إذا كان كثيرا فيعني الحنفية والمالكية يقولون ما يصح دنانير مغشوشة. وطبعا هنا قال الصحيح أنه لا يصح، آسف العكس، الشافعية والحنابلة قالوا لا يصح، أما الحنفية والمالكية عندهم يصح، لم يعتبروها كأنها يعني كما هو ذكر هذا في الحاشية، أن لتعامل الناس بها خلاص أصبحت بمنزلة الدراهم والدنانير. المهم قال لأن عقد القراض مشتمل على إغرار، هو هذا يرجع تعليل هذه المسألة وتعليل أصل الشرط، أن لماذا يشترط أن يكون رأس المال دراهم ودنانير؟ قال لأن عقد القراض مشتمل على إغرار، غرر، جهالة. كيف؟ قال لأن العمل غير مضبوط، العمل غير مضبوط. قال والربح، يعني تعرف التجارة تختلف عن الوظيفة المعينة، أنت موظف تعمل هذه المعاملة، أما التجارة يعني تختلف، يمكن الواحد جالس في محل ما يسوي شيء وما حد جاه من ما في عمل، وأحيانا يكثر الزبائن عليه ويكثر الطلب ويكون في جهد كبير عليه مثلا. قال العمل غير مضبوط والربح غير موثوق به، غير موثوق به، وهو عقد يعقد ليفسخ. نعم ليفسخ، ويميز بين رأس المال والربح، نعم، لأن بعدين يتقاسمون الربح، أما رأس المال يعني يبقى. ومبنى القراض على رد رأس المال، ومبنى القراض على رد رأس المال، كما تعرفون الإخوة في المقارضة يعني الربح هو الذي يقسم، أما رأس المال كما سيأتي معنا يكون وقاية للخسارة مثلا، يعني إذا ما ربح شيء، تخيل أخذ رأس مال تاجر ويبيع ويشتري وما حصل فائدة، مثلا ربح شوي وبعدين خسر شوي، أصبح نفس المال اللي أخذه هو نفسه، فماذا يفعل؟ هو ما يحصل على شيء، العامل هذا المضارب خلاص ما يكون له أي ربح، لو اشتغل سنة كاملة ما يكون له ربح، ويرجع رأس المال إلى صاحبه، هذا خسر يعني جهده، وهذا كذلك خسر يعني الربح، ما حصل شيء، يعني كان يرجو ربحا، حبس ماله. وكذلك إذا حصلت يعني خسارة، إذا رجع لنصف رأس المال ما يقول عوضني وين النص الآخر، لا، مثل ما أنا خسرت جهدي أنت خسرت يعني هذا، لأن هذا مقتضى عقد القراض أو المضاربة. فقال مبنى القراض على رد رأس المال، وهو مع الجهل متعذر، وهذا الذي يريد أن يصل إليه، مع الجهل متعذر، يعني قال إذا كان عروض العروض قيمتها تختلف تتفاوت وما تنضبط، فلا بد أن يكون يعني رأس المال ماذا يعني واضح، قيمته واضحة محدد. طبعا نحن كما قلنا التعليل نفسه ما يختلف، الذين قالوا بالجواز في الشركة قالوا ممكن إيش تقييم هذه العروض واعتبارها رأس المال، ثم الربح يكون بهذه النسبة يعني. يمكن يقدر يعني أنا ممكن أربح كذا أو كذا، فما يكون هناك يعني جهالة، هذا لمن جوز هذا. وبالفعل يعني هذا كما ترى يعني فيه قرب أيضا والله أعلم. قال: بخلاف رأس مال السلم فإنه عقد وضع للزوم. نعم، فهذا عقد يعني جائز غير لازم، اللي هو المقارضة أو المضاربة. وهذا أما السلف السلم عقد وضع للزوم، عقد لازم. قال: وقيل يجوز إذا راج رواج الخالص. هذا في المغشوشة كما قلنا، هذا قول الحنفية والمالكية. طبعا هو تكلم عن الدراهم المغشوشة، قال: قلت العمل على هذا إذا المعنى المقصود من القراض يحصل به، لا سيما وقد تعذر الخالص في أغلب البلاد إلى آخره. نعم، فالمتجه الصحة لعمل الناس عليه بلا نكير. نعم، ويؤيده أن الشركة تجوز على المغشوشة على ما صححه النووي. يعني هناك عند الشافعية في الشركة دراهم مغشوشة، النووي رجح الصحة، فيقول هذا عمل الناس. فتلاحظ أن الفقهاء أحيانا بسبب عمل الناس واقع الناس يجيزون بعض المعاملات، خاصة إذا ما كان فيها الظلم، ما فيها ظلم وما فيها غرر يعني واضح، يمكن يعني ضبط المسألة كما عرفنا، ممكن تقييم يعني هذه العروض مثلا كما قلنا هنا، الله أعلم. يعني هذا مثل عقد الاستصناع الآن الذي يعني تقوم به بعض المصارف الإسلامية مثلا، مع أن إذا نظرت الفقه ما يجوز إلا الحنفية مثلا، عند قول عند الحنفية وكذا، لكن الناس يعني يضطرون لمثل هذه المعاملات مثلا. طيب، الشرط الثاني قال هو في المتن، قال: وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا وفيما لا ينقطع غالبا. هذا الشرط هنا فسره بماذا؟ قال: ألا يكون العامل مضيقا عليه. وهذا عند الشافعية والمالكية، نعم، مذهب الجمهور يعني، هو خلافا للحنفية. ألا يكون العامل مضيقا عليه، كيف؟ قال: ثم التضييق تارة يكون بمنع التصرف مطلقا، بمنع التصرف مطلقا بأن يقول: لا تشتري شيئا حتى تشاورني مثلا، لا تبع إلا بمشورتي. قال: لأن ذلك يؤدي إلى فوات مقصود العقد، فقد يجد شيئا يربح ولو راجعه لفات، وكذا البيع، فيؤدي إلى فوات مقصود القراض وهو الربح. فإذا يعني هذا عند الجمهور، أن بالفعل هذا مقتضى عقد المضاربة، أما إذا ضيق عليه يفوت المقصود. وذكر أيضا صور أخرى، قال: بأن يشترط عليه شراء متاع معين كهذه الحنطة أو هذه الثياب، أو يشترط عليه شراء نوع يندر وجوده كالخيل العتاق أو البلق ونحو ذلك، أو فيما لا يوجد صيفا وشتاء. يعني طبعا هذه الإخوة أمور ترجع للعرف واختلاف الزمان والمكان، يعني أو يشترط عليه معاملة شخص معين كأن لا تشتري إلا من فلان ولا تبع إلا منه، فهذه الشروط كلها مفسدة لعقد القراض، لأن المتاع المعين قد لا يبيعه مالكه على تقدير بيعه، قد لا يربح. وأما الشخص المعين فقد لا يعامله، وقد لا يجد عنده ما يظن فيه ربحا، قد لا يبيع إلا بثمن غال. كل هذه الأمور تفوت مقصود عقد القراض، فلا بد من عدم اشتراطها. نعم، حتى لو شرط رب المال أن يكون رأس المال معه ويوفي الثمن إذا اشترى العامل، فسد القراض لوجود التضييق المنافي لعقد القراض. وهذا يعني يسمى شرط التخلية بين العامل ورأس المال، إنه هو هذا الذي قام عليه العقد. وهذا طبعا عند الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة أن إذا اشترط رب المال أن يكون رأس المال عنده، وكل ما أراد أن يشتري يأتي ويأخذ منه المبلغ، فقالوا هذا فيه تضييق. لكن كما ترى يعني أحيانا بعض الحالات ممكن، يعني خاصة الآن الأمور التجارية تختلف الآن، يعني يضع له رصيد ما يسحب إلا بهذه البطاقة مثلا، ممكن يعني ما ضيق عليه، مع أن رأس المال في إيش في حساب رب المال مثلا، لكن في نفس الوقت ما في تضييق، فعرفنا أن العلة هي إيش؟ تضييق. كذلك مثلا الآن مثلا ما تشتري إلا من هذه الشركة، طيب هو يعرف أن هذه الشركة تبيع، مثل في يعني في هذه الأمثلة أن والله ممكن فلان المعين ما يبيع، لا هو الأمر يختلف يعني، فالعلة هي التضييق والله أعلم. نعم لو شرط عليه أن لا يبيع ولا يشتري إلا في سوق صح، بخلاف الدكان المعين، لأن السوق المعين كالنوع العام الموجود بخلاف الحانوت إنه كالشخص المعين، يعني مثل ما عرفنا هذه كلها والله أعلم. في طبعا هنا على أساس أنه قال في المتن وفيما لا ينقطع غالبا، فيما لا ينقطع غالبا هذا ذكره في أو فيما لا يوجد صيفا وشتاء كالفواكه الرطبة ونحو ذلك، وذكر هنا في الحاشية المعتمد الصحة فيما لم يندر وجوده وإن كان ينقطع. المعتمد عند الشافعية الصحة فيما لم يندر وجوده وإن كان ينقطع، حتى لو كان ينقطع يعني الفواكه هذه، يعني إذا كانت توجد في بعض الأوقات دون بعض الأوقات لكن لا يندر وجودها، يقولون هذا يصح فيه المضاربة. تنبيه، أفهم كلام النووي أن النوع إذا لم يندر وجوده أنه يصح ولو كان ينقطع كالفواكه الرطبة، وهو كذلك لانتفاء التضييق. شوف كله يرجع لعلة التضييق. نعم فيما لا ينقطع. نعم إذن هذا في المتن، إذن كما عرفنا يعني أن هذا يعني فيه نظر. ثم قال هنا أيضا ولا يشترط بيان مدة القراض بخلاف المساقاة، لأن الربح ليس له وقت معلوم بخلاف الثمرة، ثمرة لها وقت في ظهور في يعني نضج الثمار. وأيضا فهما قادران على فسخ القراض متى شاء، لأنه عقد جائز، عقد القراض عقد يعني جائز فيفسخه متى ما يشاء. قال فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد العقد. تقول هذا مذهب الشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة، يعني تخيل واحد يقول لك التجارة بيننا لمدة سنة، هذه عندهم فاسدة، مضاربة فاسدة. طيب ليش؟ يعني أنا أريد أتاجر بالمال معك مدة سنة، بعد هذا خلاص ما أريد أدخل في التجارة. قالوا لا، ما يجوز تحديد المضاربة بزمن، هذا عند الشافعية والمالكية. لماذا؟ قال لأنه يخل بالمقصود، لأنه يخل بالمقصود، يعني كأنه هو طبعا ليش ذكر هذا؟ لأنه يرجع إلى مسألة التضييق. أنا ممكن يقول لك أنت ضيقت عليه الآن، حددت المرابع المضاربة بسنة، ممكن الشهر اللي بعد هذه السنة فيها ربح كثير، وهذا الربح يتعلق بمصلحة هذا المضارب، فأنت ضيقت عليه. هكذا قالوا طبعا، لكن القول الآخر وقول الحنفية والحنابلة أقرب، أنه يجوز توقيتها، يجوز توقيت عقد المضاربة، هذا قول الحنفية والحنابلة. قالوا لأنها توكيل فيجوز التوقيت، هو حقيقة العقد هذا في البداية توكيل وفي النهاية شركة، فهو توكيل، أنا وكلتك أنك تعمل بهذا المال وكيلي، والوكالة يجوز فيها التوقيت. وكذلك يعني رب المال يستطيع أن يمنع المضارب من البيع أو الشراء في أي وقت، يقول خلاص الآن وقف الشراء لا تشتري مثلا لمصلحة رآها، فكذلك هنا من باب أولى أنه يوقت. إذن قال وإن منعه الشراء بعدها فلا يضر على الأصح. نعم ومنعه التصرف بعدها فسد، لكن إذا منعه الشراء يعني قال له لا تشتري بعد هذه السنة، بيع اللي عندك مثلا لكن لا تشتري شيء زيادة، فلا يضر على الأصح، لأن المالك متمكن من منعه من الشراء في كل وقت، فجاز أن يتعرض أن نعم جاز أن يتعرض له في العقد. نعم يشترط يعني هذا في العقد والله أعلم. طيب قال فرع قارضه على شراء حنطة وطحنها ونحو ذلك. قال قارض شخصا على أن يشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا فينسجه ويبيعه فسد القراض. يعني قال لك هذا ليس فقط يتاجر بالمال بل إيش يكلفه بأعمال أخرى. يقول أنت يعني إذا اشتريت الحنطة هذه مو بس يبيعها، لا أنت تطحنها وتخبزها وبعدين تبيعها، ثلاثة في واحد. فقالوا هذا يفسد القراض، وهذا بالفعل عند الجمهور الإخوة، هذا عند يعني جمهور العلماء أن المضاربة ما يصلح فيها مثل هذه العقود الزائدة. وهذا يعني حتى في هذا كتاب المعايير الشرعية أنه الأصل أنه لا يجمع بين عقد المضاربة والأجرة في عقد واحد، لا يجمع بين عقد المضاربة والأجرة في عقد واحد. وطبعا سبحان الله نقول هذه ممكن تقول مسائل هذه قديمة والآن ما لها، لكن سبحان الله تستفيد منها في الواقع اليوم. يعني الآن تشبه هذه المسألة تماما لو كلف هذا المضارب بأعمال إدارية ومحاسبة مع إيش بالبيع والشراء يعني التجارة بالمال، فنفس المسألة هذه، هذا ما يجوز يكلف نفس الشخص بهذا ويكون طبعا هنا محل عدم الجواز ماذا يكون إيش له فقط نسبة الربح، هذا ما يجوز. لكن لو عقد معه عقد منفصل عن عقد المضاربة، عقد منفصل إن أنا أنت كأجير أنت تعمل تحسب المبلغ هذا ولك أجرة ثابتة، هذا ما في شيء، هذا عقد منفصل عن إيش عقد المضاربة، حتى ممكن يعزله عن هذا العقد ويبقى تبقى المضاربة ويعين واحد ثاني محاسب ثاني. فإذا فصل بين هذه العقود يجوز، لكن إذا جعلها كلها تحت إيش المضاربة ومالك إلا نسبة الربح، هذا فيه إجحاف بالعامل. نعم. ثم أيضا قد يؤدي أيضا التعليل في عدم الجواز قد يؤدي إلى منع المشاركة. كيف؟ لأن الآن خلاص لابد رب المال يعطيه مبلغ ثابت. طيب افرض أنه ما يربح شيء، أو يربح نفس المعاش اللي يأخذ على المحاسبة مثلا، فكأن الربح حصل إيش فقط للعامل وانقطع إيش حظ رب المال، مع أن عقد المضاربة مبني على إيش شراكة، شراكة في النهاية كما عرفنا. وأي شرط يعني يجعل الربح فقط لطرف دون الآخر هذا شرط باطل كما سيأتي معنا. فقال أو غزلا فينسجه ويبيعه فسد القراض، لأن القراض رخصة، نعم رخصة شرع للحاجة، وهذه الأعمال مضبوطة يمكن السجار عليها، ليش تدخل في زيادة غرر وجهالة؟ فلم تكن الرخصة شاملة لها، فلو فعل العامل ذلك بلا شرط لم يفسد القراض على الراجح. يعني لو سواها من عند نفسه جزاه الله خير. ويقاس باقي الأمور بما ذكرنا بالفعل، يعني شوف هذه مسألة يعني نحتاجها اليوم في الواقع. طيب قال وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح وأن لا يقدره بمدة. قال من شروط عقد القراض اشتراك رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا بماله وذاك بعمله، هذا يعني أصل قاعدة في المضاربة. فلو قال قارضتك على أن الربح كله لي أو كله لك فسد العقد، هذا عند الشافعية. طبعا الحنفية والمالكية قالوا إيش المشكلة، والله جزاه الله خير تبرع. فعند الحنفية والمالكية يجوز، قالوا أنا تبرع، فما دام أنه قال قارضتك على أن الربح كله لي فكأن المضارب يعمل متبرعا لصاحب المال. أو إذا قال كله لك كله لك أيها المضارب مثلا، كان إيش رب المال تبرع له بالمال ويريد يساعده بس. طبعا هم الشافعي نظروا إلى يعني العقد، قارضتك، قال ما ينفع مقارضة، هذه ليست مقارضة، صحيح معهم حق، لكن هؤلاء نظروا، الآخرون نظروا إلى حقيقة العقد، المعنى إن هذا تبرع سميه وعبر عنه بالمقارضة أو بأي تعبير. لكن كما تعرفون الشافعي عندهم مسألة الألفاظ، مثل ما عرفنا أول شيء في الإجاب والقبول حتى منعوا المعاطاة، فنفس الشيء هنا يظهر عندهم. طيب، قال لأنه على خلاف مقتضى العقد، هو صحيح على خلاف، لكن هنا الآن سمي هذا تبرع. وكما يشترط أن يكون الربح بينهما، يشترط أن يكون معلوما بالجزئية، وهذا كله بالاتفاق الإخوة، يكون الربح معلوما بالجزئية. إيش يعني بالجزئية؟ يعني بالنسبة. نعم، ككون الربح بينهما نصفين أو أثلاثا ونحو ذلك. طبعا الإخوة يعني هذه النسبة ما يلزم أن تكون بحسب يعني رأس المال، لو واحد لو أكثر من شريك تشاركوا فيه، فما يلزم أن يكون بحسب المبلغ الذي دفعه، لأن يعني ممكن أن يدفع إنسان مثلا مال، هذا يتصور في الشركة يعني يدفع مال ويكون هو يعمل أيضا في المال، إذا قلنا شركة عنان مثلا، ويكون إيش نصيبه مثلا من الربح مثلا 90%، ليش؟ أنه هو الخبير بهذه التجارة وبدون ما يمشي الشغل مثلا، فقال أنا نسبة ربحي 80% 70%، مع أنه دفع مثلا 10% من رأس المال، ممكن، لكن يكون بالعدل يعني والصلح فيما بين والاتفاق يعني فيما بينه. بخلاف الخسارة كما سيأتي معنا، ممكن ما ينبه على هذا، الخسارة ما تكون إلا بحسب رأس المال. نعم، قال فلو قال على أن لك نصيبا أو جزءا فهو فاسد للجهة بالعوض، صحيح، لأن الآن المعقود عليه هو الربح، فإذا كنا ما ندري كم نربح فهذا فاسد. فلو قال على أن الربح بيننا صح ويكون نصفين، نعم يكون نصفين، ولو شرط للعامل قدرا معلوما كمئة مثلا أو ربح نوع، هذا كثير ما يحدث الإخوة، أيضا هذا فاسد، هذا بالاتفاق فاسد، يقول له مثلا يعني يعطيه مثلا 500,000 وتاجر فيها ولك مثلا 100,000 منها، لا لك ربح 100,000، يحدد يعني مبلغ معين، فهذا طبعا لا يجوز. أو ربح هذه البضاعة أو ربح نوع معين، أنت لك ربح هذه البضاعة وأنا لي ربح هذه البضاعة، شوف هذا كله يقطع الاشتراك، العلة هي قطع الاشتراك. لماذا؟ قال فسد لأن الربح قد ينحصر في المئة، ممكن ما يربح إلا ما يحصلها العامل ورب المال ما يحصل شيء، طيب هو اللي دفع المال، ليس من العدل أن واحد يحصل واحد ما يحصل. أو في ذلك النوع ما يربح إلا في هذه البضاعة أو في هذا النوع، فيؤدي إلى اختصاص العامل بالربح، وقد لا يربح ذلك النوع ويربح غيره، فيؤدي إلى أن عمله يضيع، وهو خلاف مقتضى العقد. يعني مقتضى عقد المضاربة قلنا إيش؟ الاشتراك في الربح والخسارة، هذا مقتضى العقد. إذا شرطوا شرطا يخالف هذا المقتضى هذا باطل ويفسد العقد، لأنه يخالف مقتضى العقد من أصله. قال ولو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه فسد، أو أعطى سيارة قال ما عليه أنت سوق السيارة، وهي سيارة ممكن تستعملها وتبيعها مثلا، قال فسد، قال لأنه أدخل في العوض ما ليس من الربح، أدخل في العوض ما ليس من الربح، يعني أفرض ما يربح شيء فيكون العامل قد ربح إيش هذه المنفعة والآخر ما ربح شيئا فلم يشترك يعني في الربح. ها؟ إيه تفضل عليه، لكن
يعني سيارة.
ها؟
قلت ممكن تبيع وتستخدم ما فيها يعني.
والله هو قال قياسه أن له شرط أن ينفق من رأس المال، يعني هذه قريبة مسألة النفقة استعمال الشيء، وهذا فيه يعني خلاف سيأتي معنا في الفرع القادم هذا، وبالفعل هي مسألة صراحة فيها وفيها. فلكن يعني
على أصول عقد القرار ما
يصح. على الأصل هو ما يصح، لكن كنفقة نفقة ممكن تختلف، يعني إذا كانت أمور يعني مثلا في العرف أمور يسيرة وسهلة ممكن يعني يمشى، الله أعلم. إيه نعم، إيه ممكن. قال وقياسه أنه لو شرط يعني المقصود المضارب أن ينفق من رأس المال أنه لا يصح، وهذا النوع كثير الوقوع بالفعل، يعني هذا كثير الوقوع. طبعا هو ذكر أن لا يقدر بمدة، هذا مر معنا الإخوة، يجوز أن يراد به العقد، وهذا مر وعرفنا أنه يجوز التقدير بمدة، مذهب الحنفية والحنابلة. ويجوز أن يريد أن يقدر الربح بمدة، وإذا كان هذا نعم قل لا يجوز أن يقدر الربح بمدة، يعني يقول أنت تربح الشهر هذا وأنا أربح الشهر هذا، أيضا هذا لا يجوز، أنه يؤدي أيضا إلى إيش، قد يربح في هذا الشهر وما يربح في الشهر الآخر، نعم يؤدي إلى قطع الاشتراك. طيب الفرع الذي بعده قال هذه مسألة النفقة، قال ليس للعامل أن ينفق على نفسه من رأس المال حضرا للعرف، قال العرف لأنه كان مقيم قبل أن يتولى هذا، هو كان ينفق على نفسه فلا يستحق النفقة في الحضر للعرف، ولا سفرا على الراجح، ولا سفرا على الراجح، لأن النفقة قد تكون مثل ما عللنا لها قد تكون قدر الربح فيفوز بالربح دون رب المال، ولأن له جعلا معلوما فلا يستحق معه شيئا آخر. طبعا هذه مسألة النفقة الإخوة هذا عند الشافعية وهو أضيق المذاهب، أنه لا يجوز للعامل أن ينفق على نفسه من رأس المال لا حضرا ولا سفرا. وحتى لو شرط هذا يكون الشرط باطل عند الشافعية ويكون العقد باطل، هذا يفسد العقد لأنه يرجع على يعني يخالف مقتضى العقد. نعم. لكن عند الحنابلة، الحنابلة قولهم يشبه قول الشافعية لكن يجوز أن يشترط، يعني الأصل أنه ليس له نفقة لا حضرا ولا سفرا، لكن إذا اشترط فله ذلك في الحضر أو في السفر، هذا مذهب الحنابلة، لأن هذا يعني قالوا حق لل سبحان الله يعني رب المال هو يعني سمح بهذا، ثم كذلك هذا أمر يعني يضطر إليه المضارب، مثلا هو فرغ نفسه لهذا العمل، من وين يأكل، من وين يشرب، من وين فهذا قالوا لو ما يعني أجزنا هذا لا ما حد يضارب بمال الآخر. وعند الحنفية والمالكية الإخوة أنه يستحق النفقة في السفر خلافا، يعني يستحق في السفر لا في الحضر. وطبعا هذا صحيح في السفر، نقول هنا مع الحنفية والمالكية خلافا للشافعي والحنابلة، لكن الحنابل عندهم الشرط هذا يوسع الأمر عندهم، لكن هنا الأصل أن النفقة في السفر هذه الله أعلم يعني الأمر فيها يعني واضح، لذلك حتى في كتاب المعايير رجحوا هذا أن النفقة في السفر يستحقها المضارب، لأن لا يعقل يتكلف واحد يسافر وكذا ويقول أنت انفق على نفسك، طيب هو يحتاج تذكرة، يحتاج مصاريف، يحتاج من، ما في عاقل يكلف على نفسه ثم يرجع بلا ربح مثلا. فإذا النفقة في السفر الله أعلم يعني القول فيها قوي، لكن وسبحان الله في الحضر الإمام مالك يعني كأنه مثل عند قول فيه توسط، قال إلا يعني الأصل ما يستحقها إلا إذا كانت المضاربة تشغله عن الوجوه التي يقتات منها، وبالفعل يعني الأصل أن هذا عند المالكية إذا كانت المضاربة تشغله عن الوجوه التي يقتات منها فيجوز له أن يأخذ يعني من رأس المال نفقة على نفسه، لأن الإخوة يعني المضاربة في الماضي ليست مثل اليوم، اليوم أصبحت مثل وظيفة خلاص، هو يشتغل عند فلان يتاجر بماله، وإن كان ليس أجيرا عنده يعني مشترك معه في الربح، لكن فرغ يعني خلاص هذه وظيفته تعتبر. بخلاف الماضي ممكن هو إيش أصلا جالس بيته وعندما ينفق على نفسه وأهله، لكن إيش يعني يربح، اشترك مع فلان ينمي مال فلان، ولهذا هم منعوا من هذا. لكن مثل ما قال من مالك يعني قول الله أعلم فيه توسط، والله أعلم. أما في السفر فالأمر والله أعلم واضح. قال وليس له أن يسافر بغير إذن رب المال، هذا يعني عند الشافعية، ولا الجمهور يجوزون له السفر في المضاربة المطلقة إلا إذا، طبعا هم يقولون المضاربة المطلقة هو إذا قيد خلاص يتقيد بالشرط، لكن إذا يعني الصورة هنا الإخوة في المضاربة المطلقة، حتى في المضاربة المطلقة عند الشافعية ما يجوز له أن يسافر، لكن الجمهور قالوا هذا من هذه من عادة المضاربة السفر، التجارة من عادتها السفر، والله أعلم هذا كله يرجع للشروط فيما بينهم. قال فإن أذن له فسافر ومعه مال لنفسه، والله هذه فروع كثيرة، لكن وقلنا له أن ينفق في السفر كما رواه المزني، أنه قال على الراجح، ففي قول رجح المزني أنه يعني يجوز أن ينفق، حتى عند الشافعية يعني عند بعض الشافعية المزني ينفق في السفر، قال لأنه بالسفر قد سلم نفسه فأشبه الزوجة، أما سلمت نفسها لزوجها استحقت النفقة. قال فتوزع النفق على قدر المالين، ما دام عنده مال لنفسه فنقول أنفق من مالك وشوف النسبة يعني أنت كم عندك، وتوزع النفق على قدر المالين، ماله والمال من يعني رأس المال، كم رأس المال وكم كذا الله أعلم. قال ولا ضمان على العامل إلا بالعدوان، نعم قال العامل أمين لأنه قبض، طبعا هذا عند الأئمة الأربعة عامة العلماء، هذا يعني أمر واضح في المضاربة، لا ضمان على العامل إلا بالعدوان، ذلك الإخوة لو شرط الضمان على العامل، وهذا كثير يحدث، يقول أنت تشتغل بهذه 100,000 لكن عطني شيك ضمان أنك ترجعها علي أضمن رأس مالي، هذا ما يجوز الحرام. طيب إذا أنا ما ربحت خسرت يكون علي ديون؟ نعم إذا كنت تريد فلان مثلا يعني تعطيه كقرض، خذ هذا قرض، إذا كانت قرض نعم يضمن لك، لكن ما تربح شيء، يرد لك بس 100,000، هو ربح ربح ما ربح على كيفه، يرد لك 100,000 خسر ولا ربح إذا كانت قرضا. أما المضاربة لا، ما يجوز أن تضمن فيها رأس مالك، هذا إذا خسر يخسر جهده وأنت تخسر مالك، هذا العدل. فالعامل أمين لأنه قبض المال بإذن مالكه، فأشبه سائر الأمناء، فلا ضمان عليه إلا بالتعدي لتقصيره كالأمناء، ولهذا قال فلو ادعى عليه رب المال الخيانة فالقول قول العامل، لأن الأصل عدمها من هو أمين، قول قوله، وكذا يصدق في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة، اختلفوا مثلا كم رأس المال، وكذا يصدق في قوله لم أربح إلا كذا، اشتريت للقراض أو اشتريت لي، لأنه أعرف بنيته. نعم هذا عند الشافعية والحنابلة يعني يذكرون مثل هذه الصور. قال وكذا لو ادعى عليه أنه نهاه عن كذا فالقول قول العامل، لأن الأصل عدم النهي، اختلفوا أنت نهيتني عن لا ما نهيتني عن كذا، فالقول قول العامل فيها، رب المال مثلا قال لا أنت الذي فرطت لأنك ذهبت يعني وكذا وأنا نهيتك عن هذا، فيقول لا أنت ما نهيتني، فنصدق من هنا؟ نصدق العامل، القول قوله، الأصل عدم النهي. قال ويقبل قوله في دعوى التلف، وهذا بالاتفاق بين العلماء كالوكيل والمودع، إلا أن يذكر سببا ظاهرا فلا يقبل إلا ببينة، نعم لأن قامت البينة على السبب الظاهر غير متعذرة. ولو ادعى رد رأس المال فهل يقبل؟ قال وجهان: الأصح نعم، لأنه أمين فأشبه المودع، هذا الأصح عند الشافعي وقول الحنفية. نعم، ورواية قول أيضا عند الإمام أحمد أنه أمين، هو الذي يعني إذا ادعى أنه رد رأس المال يقول صاحب يقول لا أنت ما أعطيتني، فيصدق العامل، بخلاف قول الحنابلة في المذهب يقولون قول رب المال. والمالكية عندهم إذا قوله إن قبضه بغير بينة، أما إذا قبض بينة فلابد من بينة، لكن الله أعلم. يعني قول الشافعية هنا يعني مدام هو يعني أمين، الله أعلم. ولو اختلف في جنس رأس المال صدق العامل، كلما على العامل لأنه هو أمين والله أعلم. إيه نعم، إيه وثقت فيه في البداية. طيب قال اختلف، كم باقي؟ الله نريد نخلص لها. ها؟ نكمل يعني؟ طيب اختلف في القدر المشروط، يعني قال عامل لا اتفقنا النص بالنص، قال مالك لا الثلث كذا، يعني بهذه الصورة تحالف، وللعامل أجرة المثل، تحالف كل واحد يتحالف مثل متبايعين، تحالف وللعامل أجرة المثل، ويفوز المالك بالربح كله أو الخسارة إذا خسر. إيش المقصود هنا الإخوة؟ المقصود هذا مذهب الشافعية، إذا تحالف معناه فسخ العقد، مدام فسخت المضاربة إيش اللي ينتج عن هذا؟ قال لك أنه نرد لكل واحد مقابل اللي دفعه، العامل دفع العمل، إذن كيف نرد عليه عمله؟ بأجرة المثل، كأننا نعتبر أجير كعمل بهذا المال لمدة شهرين كم يستحق نعطيه، ما العلاقة الآن بربح ما ربح، حتى لو حصل أرباح كثيرة الآن خلاص انفسخ العقد، لأن هذا خلافي إيش في المعقود عليه نفسه الربح، ما بخلافي أمر فرعي في المضاربة، فينفسخ العقد من أصله ونعطيه أجرة المثل، والربح كله يرجع إيش لصاحب المال. هذا مقتضى التحالف، رجوع كل من العوض لصاحبه. طبعا هذا قول الشافعية. عند المالكية القول قول العامل بيمينه، لأن أيضا كما قلنا أمين، القول قوله بيمينه، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال لأن الربح إنما حصل بفعله هو، الربح حصل بفعله هو فكان أولى به، إلا إذا ادعى شيء خلاف العادة. طيب والقول الحنفي والحنابلة يقولون قول رب المال، لكن الشيخ ابن عثيمين يعني رجح قول مالكية، وبالفعل يعني ما دام ان رجحنا المسألة الماضية ان هو العامل هو اللي يقبل قوله لأنه أمين، فكذلك هنا في هذه المسألة والله أعلم، ما في داعي للفسخ، هو اشتغل وتطلع للربح فالآن هو الأمين لكن بيمينه، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.